بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، نحن كنا اليوم قايلينكم من أجل توزيع الشهادات، ضمن برنامج توزيع الشهادات لازم نجاوبكم على الأسئلة. هي الحقيقة الأسئلة التي أعطيت إليكم جزء من هذه الدورة ومن يعني تعلم بالمادة العلمية الموجودة في هذه الدورة. الإجابات كلها صحيحات إن شاء الله. سيأخذ كل واحد بيناتكم مع الشهادة الأجوبة التي يعني كتبها هو، وين أصاب وين أخطأ، تجي مع الشهادة سنرد لك إجاباتك على دراسة الحالة. لكن الآن سنبدأ بالإجابة على دراسات الحالة وهي جزء من الدورة العلمية. بالنسبة للشهادات، الشهادات جاهزة بس أنا أصدقها لكم، فهي بالتصديق، فلعلها تتأخر، يعني ما استطعنا أن نحصل عليها اليوم. فاليوم حيكون الإجابة في إجابة دراسات الحالة. الأستاذ عبد الله الشيخ نجيب حيجاوبنا على قسم من الحالات الأربعة، والأستاذ محمد خير نموس حيجاوبنا على القسم الثاني.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، الحالة الأولى كانت عم تحكي عن ظاهرة التجارة الإلكترونية، إذا تذكروا شو كانت. الحالة الثانية كانت عم تحكي عن أحمد وسعيد وما بينهما من إجارة. الحالة الثالثة كانت في التسويق عن الشبكي، والقسم الثاني كان عن هدى وشركة المضاربة، والحالة الرابعة كانت عن حسان وصرف العملات. هنبلش بالحالة الأولى. الحالة الأولى طبعا ظاهر أكيد كلكم مذكرين شو كان موضوعها، بس حابب قبل ما نبلش نركز على آخر فقرة، ويدفع، بس ذكروا هالفقرة، ويدفع الزبون ثمن السلعة التي يريدون شراءها، ثم يقوم بعدها زاهر بشراء هذه المنتجات وإرسالها إليهم. هي طريقة البيع، بس تذكروها نحكي بعد شوي. طيب، بداية السؤال الأول، حكم البيع عبر الإنترنت. البيع عبر الإنترنت جائز بشروط البيع، إذا توفر جميع شروط البيع وأركانه الصحيحة فالبيع عبر الإنترنت جائز. في قرار لمجمع الفقه الإسلامي تمام بجوازة، واستثنى من القرار استثنى عقود التالية. استثنى عقد النكاح لأنه يشترط فيه الإشهار ويشترط فيه الشاهدين. استثنى عقد الصرف لأنه عقد الصرف لازم يكون فيه تقابض، والبيع عبر الإنترنت صعب التقابض فيه. واستثنى عقد السلام لأنه بعقد السلام يشترط أنه يتم تعجيل رأس المال. تمام؟ فالعقد البيع عبر الإنترنت جائز، بس هذا البيع له طرق معينة، له أساليب معينة. ممكن الطريقة الأولى أنه تكون السلعة موجودة، يعني عنده مول كبير وحامل موقع على الإنترنت، فهو السلعة بالأصل موجودة عنده بالمول تبعه، فهو لما أنت بتفوت على الموقع وتطلب السلعة وبتدفع حقها عن طريق بطاقات معينة، بطاقات دفع إلكترونية، فأنت بتاخذ أنت اشتريت منه السلعة موجودة عنده، فهذا البيع جائز ما عليه أي إشكال. الأسلوب الثاني هو بيع سلعة موصوفة في الذمة، يعني هذا الشخص ما عنده موقع إلكتروني بس هو تطلب منه مثلا سلعة معينة بيروح بيشتري لك إياها من السوق ويبيعك إياها. طبعا هذا جائز في الشغلات المثلية اللي إلى مثل، يعني أنا طلبت منه مثلا أنه بدي مسكليتي مواصفاتها معينة، أرجانا مواصفاتها كاملة وشوفي إلى شروط بشكل كامل، خدت مواصفاتها فطلبت منه فاشترى لي إياها وبعني إياها، هذا اسمه بيع السلام، جائز بشروط السلام. البيع الثالث اللي هو يشترط طبعا بهالبيع السلام، الشرط الثاني تسليم كامل مبلغ سعر البضاعة، لازم كامل سعر البضاعة يستلمها عن طريق بطاقات الدفع المعينة أو بأي طرق ثانية، بس لازم قبل لينعقد بيع السلام صحيح أنه يستلم سعره كاملا. النوع الثالث سلعة موصوفة في الذمة، بس تشبه الحالة الثانية، بس الفرق بينها وبين الحالة الثانية الماضية انه المبلغ سعر البضاعة لم يتم تسليمه كاملا. تمام؟ هلأ هذا البيع لا يصح اطلاق، وهو بيع سلم غير جائز لانه لم يتم تسليم مبلغ كاملا. النوع الرابع بيع سلعة على أنها موجودة لدى البائع، يعني سلعة معينة وهي مو موجودة عندي وطلب مني زبون ونزلت اشتريتها ورجعت. تذكروا كأنه كانت هي حالة زاهرية، هي الحالة سلعة بينزل على السوق بيستقصي الأسعار، بيحط على موقع تبعه الأسعار، بيجي بعدين شخص بيطلب السلعة فبينزل بيشتري لها من السوق. هي هذا البيع الحكم الرابع، تمام، غير جائز لأنه بيع ما لا يملك، لأنه بيع ما لا يملك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى سيدنا حكيم بن حزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يأتيني رجل يسألني من بيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ روح اشتري له السلعة من السوق جيب وبيعه إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك، تمام. وهي هي الحكم تبع زاهر، إنه زاهر عم بيع شغلات مو موجودة عنده، فهو غير جائز هذا البيع تبعه، تمام. طيب هل يجوز بيع الذهب والفضة، تمام، يضاف للذهب والفضة الأموال الربوية كلياتها؟ ست أصناف الواردة بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب والفضة والبر اللي هو القمح والشعير والتمر والملح، هل يجوز بيعهم عن طريق الإنترنت؟ من شروط بيع هذول الأصناف الستة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن بيعوا الذهب بالفضة إذا كان يدا بيد. معنى يدا بيد؟ فيشترط التقابض، والتقابض عبر النت غير يعني غير ممكن أبدا، عم تطلب سرعة وعم تدفع حقها بس ما قبضت عن طريق النت. فالبيع الذهب والفضة والأصناف الربوية الأموال الربوية الستة لا يجوز. طيب بيع الحسابات الافتراضية، الحسابات الافتراضية عن النت قسمين، حسابات افتراضية ينتفع منها، حسابات افتراضية لا ينتفع منها. حسابات افتراضية ينتفع منها مثلا شخص اشترى حساب بموقع بشركة معينة لتكبير الإيميل الإلكتروني تبعه، تمام، عن طريق مثلا الهوتميل أو أي شركة تانية، تمام، فهذا حساب افتراضي، تمام. هذا جائز أنه ينتفع منه. أما في أنواع أخرى مثل الأنواع اللي عم نحكي عنها هون اللي ذكرت السؤال، هي تجارات حسابات الافتراضية اللي عبارة عن ألعاب، يعني في شركة مثلا ألعاب مثلا الكاونتر سترايك مثلا، ليصير هو مثلا بمرحلة مسؤول باللعبة لازم يدفع حاليا كأنه قرأت امبارح انه $25، فهلا بجوز انا ادفع $25 لاشتري هالحساب يصير مثلا ادمن بهالشركة بهاللعبة؟ هذا غير جائز، لانه الشرط البيع عند من شروط المبيع عند الفقهاء ان يكون يمكن الانتفاع به، شروط المبيع عند الفقهاء ان يكون ينتفع به.
يعني هلا معناتها بالنتيجه صار خلصت حالات زاهر، مو هيك؟ خلصت الحالات تبع زاهر، يعني بالنتيجه البيع عبر الانترنت جائز بس بدنا نضبط، ذهب وفضه ما بيجوز لانه بدون تقابض، هدول ما في تقابض. حسابات الافتراضيه تبع الالعاب غير جائزه لانه غير معتبره شرعا، شو عم تلعب وتجي تنزلني مكانك. موضوع السلع الاخرى جائزة إذا كان زاهر يملك هذه السلع، إذا ما بيملك هذه السلع فينا نعتبرها هي وعد إنه جيب لي هالبضاعة يا أخي وخذ حقها 10,000 ليرة سوري وحدد لي المواصفات بالضبط مشان ما يصير نزاع مني ومنك، هذا وعد. لما بروح على بيته لزاهر أنا وباخذ المصاري وبعطيه البضاعة هذا اسمه عقد البيع. أما أنا وصيته يجيب لي قلابية هيك مواصفاتها وضبط هذه القلابية بكل تفاصيلها، هذه مسألة زاهر. هلا شو الحالة الثانية؟ هيك جاوبتوا انتو؟
للخروج الفقهي من هال
بكره حنشوف العلامات. اي نعم
تمام. في امور معينة احنا اذا ساويناها تمام نخرج من مرحلة الحرمة. اول واحدة من بيناتهم كانت انه تكون عندي السلعة موجودة. الحالة الثانية انه بيع السلم بشروطه، نتأكد من شروطه صحيحة. بيع الثالث شيء ثالث السمسرة، يعني أنا بخبر إنه هذا الزبون إنه أنا هالبضاعة مو موجودة عندي بس أشتري لك إياها من السوق، تمام، قولي بأخذ منك مثلا نسيت كذا أو شيء من حقه، تمام، بأخذ منه، ممكن أخذ كمان من العم بيعه، هذا بس طبعا اتفاق مسبق إنه أنا حأخذ منك مبلغ معين لقاء إنه جيب لك هذه السلعة. الشيء الرابع اللي هو الوعد بالبيع، انه انا البضاعه مو موجوده عندي انا حاشتري لك اياها من السوق تمام، وبيجي بيعك اياها بيع بعدين، تمام. فهذا وعد بالبيع. طبعا الوعد بالبيع عند جمهور الفقهاء غير لازم. هذا الفرق بينه وبين انه والله بنزل بيع السلام، بيع السلام خلص الزنت معك فانا حنزل اشتري لك اياها اكيد. طيب الحاله الثانيه اللي هي حاله احمد وسعيد وما بينهما من عقد اجاره، تمام. يملك احمد محلا تجاريا في سوق في وسط المدينه وله املاك وتجارات اخرى، قام احمد بتاجير محله لسعيد ووقعا عقدا لثلاثه اعوام على ان تدفع اجره كل عام في مطلعه، ودفع سعيد اجره العام الاول بحسب اتفاقهما. طيب السؤال الاول، اثناء العام الاول لاحظ احمد ان سعيد يبيع في محله ملابس نسائيه فاضحه، وجاء ليسالنا هل علي اثم وماذا علي ان افعل؟ طيب
هلا جاوبونا عليه اثم، خلي يجاوب.
تفضل. لانه ما كان بيعرف. طيب وعن الجديد اللي بده يصير مستقبلا، مجرب ما عرف لازم او يمنعه او يطالبه بتغيير عمله؟ تمام. هذا الشيء اللي اول شيء بدنا نحكي فيه. هلا هذه الملابس في الاصل لها استعمالين، استعمال مباح واستعمال حرام. فهلا انا بالزمونه اللي جاي لعندي انغلب على ظني او تيقنت انه حتستعملها بشيء حرام فهذا البيع غير جائز، تمام. اما اذا غلب على ظني او تيقنت انه حتستعملها باستعمال حرام فهذا البيع، ان تيقنت في البدايه انها ستستعمل هذا الشيء في شيء يرضي رب العالمين فهذا الشيء، هذا البيع جائز. وان تيقنت او غلب على ظني انه حتستعملها باستعمال محرم فهذا البيع غير جائز، تمام. فنحن حننظر انه طريقه عمل سعيد شو هو، مين عم يبيع، تمام. فلازم نشوف انه عم يبيع اشخاص نساء تستعمل استعمال مباح ولا تستعمل استعمال محرم. طيب هلا انت هلا البدايه اذا كان عم تستعمل استعمال مباح فمعناتها ما عتمال شيء عند احمد انا، والعقد مستمر، تمام. فلاحمد ما له شيء عن سعيد. اما اذا غلب على ظننا او تيقنا انه عم يستعمل استعمال حرام، تمام، فحننظر، بس حننظر بعد ما نقرا فتوى الندوة، حنقرأ فتوى الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي حكى عن تصرفات غير المشروعة، تمام. الفتوى نص: ويحرم على المالك أن يعقد مع المستأجر عقد إجارة فيه شرط باستعمال المأجور في عمل محرم. يعني هذا الشخص إجل عندي وتناوأت أنه هذا الزلمة مثلا مدير بنوك ربويه واستاجر المكان الفلاني فتحوا فرع، استاجر المكان الثالث فتحوا فرع، طب اجى يستاجر مني وانا لا يغلب على ظني انه حيستعمل استعمال محرم، تمام، فصار مثل شرط العقد فما بيجوز انه اجره، تمام. طيب فان عقد الايجار على ذلك انا اجرته، تمام، فالعقد باطل. طيب المال شو حكمه اللي اخذته انا جراء هذا الشيء؟ مال حرام. شو بتساوي فيه؟ بتصدق في مرجع. اذا عندي حالتين، اذا مضيت مده اجاره فبدي اتصدق فيه، ما بجوز انا انتفع منه ولا رجعه لصاحبه. اما اذا العقد لسع ما نفذ فالعقد يفسخ، هذاك بياخذ مصاري والاول بيستعيد محله. طيب هلا اذا لم يشترط المستاجر في عقد الاجاره استعمال الماجور في عمل محرم، ما تم الاتفاق على هذا الشيء ابدا ولو ذكر في العقد، فننظر، تمام. إن علم المالك بقصد مثل ما صار مع سعيد، علم راح لعنده وشافه أنه عم يستعمله باستعمال محرم، تمام، فشو المطلوب مني؟ تمام، فإن عقد الإجارة على ذلك حرام ويفسخ العقد، تمام، ويستحق الإجرة عما مضى. طيب الشهري اللي أنا ما انتبهت عليه هو عم بيع ملابس فاضحة، شو حكم المصاري اللي صار وقتها؟ هذه حلال، ولكن ورعا يحتاط المالك بالتصدق بهذه الإجرة من باب الورع، تمام. وإن كان الغرض من الإيجار مشروعا للسكنة، يعني شخص استأجر مني بيت، أنا هذا الشخص ما بعرفه أنه بيزاول المحرمات، فمرة من المرات ست وشفت مثلا ماسك معه باكيت دخان، أو مثلا أمينة خمر فوتها معه على البيت،
لا، أو حول البيت بيت دعارة، يعني قال لي أخذ بيتي لسكنة عيلة، أجرته يا أما لقيت بعدين غير عامله وعياذا بالله بيت دعارة. شو بدي يعمل؟ بدي يفسخ العقد، بس إذا ما بقدر بالقانون كاتب له أنا سنة ما في قوة تطالعه.
طيب.
خلاص هو عليه الاسم، وأنا هذا المال إذا كنت عالم بدي أتصدق فيه، ومالي عالم بجوز استخدامه والورع أن أتصدق فيه.
تمام. حالة الحكاية دكتور هي الحالة الثانية إنه البيت مقصود للدعارة. طيب هذا الشخص إذا هو شفته أنا يعني الأصل استخدام البيت لشيء مشروع، ولكن يزاور بعض المحرمات مثلا هو بيدخن بيجيب معه كثير دخان، بيجيب معه نينة خمر أو شيء معين، فالعقد صحيح لأنه الأصل بالإجارة هو أصل مباح للسكنة. تمام. طيب هلا وعليه بعد العقد علم أحمد أو غلب على ظنه، نتناوى أنه هذا المبيع شو كان عم يبيعون لشيء مباح ولا محرم؟ عم يبيعون لأشخاص استعملوا استعمال محرم مباح، فلا إثم عليه ولا يترتب عليه شيء. تمام. فإن كان البيع لبيع محرم فيعتبر أحمد شريكا في الإثم إن سكت، أنه والله خلص أنا أجرته مشي الحال يلا وما عجدد له، بس هلا ما حساوي له شيء حأتركه، فلهون شريك في الإثم باللي حيجي مستقبلا. تمام. والإجرة اللي حياخدها من اليوم وطالع حرام، اللي مضيت هي حلال. طيب شو لازم معناتها يساوي أحمد؟ يجب فسخ الإجارة أو إلزام سعيد بتغيير العمل. تمام. فإن لم نستطع العقد لازم وبالمحكمة ثابت ولا يمكن إلغاؤه، وجب عليه عدم التجديد، ما تجدد له سنة ثانية أو بعد 6 سنوات سنوات أخرى. تمام. حكم المال حكينا بالتفصيل. طيب حصل وان ارتفعت الاسعار وزادت التكاليف وتبدلت قيمه العمله تبدلا كبيرا، فطلب احمد من سعيد ان يسدد اجره العام الثاني بعمله مغايره بنفس سعر الصرف وقت توقيع العقد، فهل له ذلك؟ بجوز؟ طيب الجواب، عقد الإجارة عقد لازم شرعا، يعني أنا مجرد ما أجرت لهذا الشخص البيت فهو صار بيملك منفعته بمدة الإجار، بالمقابل أنا بملك الثمن. تمام. كاملا. طيب هلأ أنا هذا المبلغ اللي ملكته تبعت أنا وياه أنه يأصف لي أو يأجل لي لمدة معينة، فهذا يشبه البيع بالتقسيط. إذا قلت له ارفع لي فهذا دين بذمة أحمد لسعيد. تمام. وهذا الدين ما بيجوز أداؤه بغير عمله. تمام. حايد العقد اللي كان بيناتهم هو عقد أجارة، بانتهاء العقد تحول المبلغ اللي للمؤجر على المستأجر تحول لدين له عنده، فهو له عنده معطي، له عنده عين، له عنده مال. طيب هلأ هذا المال لما بيطالبه فيه ما بيجوز له والله انه وقت عقد العقد كانت المصاري حقها كذا، اعطيني اياهم بسعر كذا سعر اليوم. تمام. لانه صارت عملية صرف داخلية. تمام. وهذا الصرف غير جائز. تمام. طيب فيطالبه باكثر من هالمبلغ غير جائز، لكن اذا كان في ضرر كبير حقق على المستأجر على المؤجر فبيجوز انه يتفق الطرفين على فسخ العقد وانشاء عقد جديد بمبلغ جديد، ويمكن ان يتفق الطرفان على تغيير قيمة الاجرة. تمام. نظرا لتبدل فحش القيمة الشرائية للعملة لفسخ العقد بجدد من أول جديد لساعة صرف نفس النهار وقت أداء الدين جائز، ما فرقت هو ما فرقت معه، يعني كان هداك صرفه ولا هاد صرفه نفس الشيء حياخد نفس المبلغ بيوم السداد بسعر يوم السداد. طيب السؤال الثالث، في نهاية العام الثالث طالب سعيد أحمد بتكاليف الديكور والتحسينات المختلفة التي أجرها على العقار، فهل يجب على أحمد أن يدفع لسعيد هذه التكاليف؟ إذا تمام. هلأ الجواب له 6 تفريعات. التفريعة الأولى، المؤجر قال له للمستأجر قال للمؤجر أنا حساوي ديكور. تمام. بيقول له هداك ما لي علاقة تستفل فالدك يا، فبيدفع مين؟ المستأجر، ما بيحق له يطالبه بالأخير لأنه ما اتفقوا أنه تكون على المؤجر. طيب بالعكس أنا حساوي لك ديكور بالبيت بالمحل. تمام. طيب تسأل إياهم بعدين إيه بحاسك فيهم بعدين، فهون بجوز إنه يطاقوا فيهم. طيب هلأ الاثنين ما تفقوا لا جابوا هالقصة أبدا لا ذكروها، فهذا تصرف فضولي من المؤجر من المستأجر، تمام؟ تصرف الفضولي ما بيلزم المؤجر إنه يدفع له هذا المبلغ بعدين، تمام؟ بالحالة هي لا يجوز تحميلها لأحمد، تمام؟ إذا لم يتم الاتفاق على مسبقا على هذه القصة. طيب السؤال الرابع، طلب إليه دفع بدل نقدي لقاء إخلاء العقار، فهل يحق لسعيد طلب ذلك بانتهاء العقد؟ بعد ما انتهى العقد قال له ما بطلع من البيت حتى تعطيني بدل خلو، ليس له ذلك لأنه خلصت مدة الانتفاع وما عاد له أي تملك في البيت ولا أي شيء يثبت حقه بالبيت، فما يجوز يطلب شيء مقابل التصرف. طيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا كنت عم بفحصكم والله ما شاء الله كلكم حتصيروا مدرسين بكرة فقه، جهزوا حالكم دي بعدكم الله يجزيكم الخير. هلأ هدول الحالتين الأولى والثانية، هلأ في الحالة الثالثة الحقيقة مهمة وهي بتكون تحملوها لمن وراءكم، ما يسمى التسويق الشبكي والتسويق الهرمي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية الأساتذة اللي قاعدين هون واضح عندهم العرض شيء؟ موضوع التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي هو موضوع شائع للأسف هالأيام هاي، هو دائما مرتبط بفترات الأزمات أو فترات المشاكل المالية بالمجتمعات بشكل عام مو بس عنا، يعني صار له فترة يعني لا بأس فيها داخل على البلد، لكن بالفترة الحالية صار في نشاط ملحوظ بشكل أكبر بكثير يعني، وللأسف يترافق مع أوضاع مالية عادة سيئة أو وسط يعني للعائلات اللي أو الأشخاص اللي عم يبذلوا مجهود مالي كبير ليحاولوا جهدهم أنه يعني يحققوا ثراء معين أو يحققوا فرصة مالية ما أنه يختلف وضع حياتهم، يكونوا بمستوى معين في الوضع مختلف. مشان نقدر نحن نكون تصور جيد عنا فنحن لازم ناخذ الموضوع من بداياته، لازم نبلش من البداية، لأن القاعدة الشرعية بتقول أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هلأ بداية هو الأمر بدأ يعني تقريبا بالخمسينيات في الولايات المتحدة الأمريكية مع يعني التطور يعني الفكري والاقتصادي، دائما بيطلع أفكار جديدة أنه تم استنفاذ وسائل بيع معينة، فالآن لح نفكر وسائل جديدة. الوسيلة المبتكرة تقوم على الشيء التالي، ليش لندفع مصاريف تسويق وإعلان؟ ما شاء الله جماعة التسويق معروفين أنه تكاليف الأدوات اللي بيستخدموها باهظة، فقال في عنا شيء اسمه البيع المباشر، نعمل شيء اسمه دايركت سيل، خلاص منبيع فورا للزبون، ليش نبيع عن طريق وكالات أو نبيع عن طريق شركات أو نعمل إعلانات؟ الظاهر بالصورة جيد أنه يتم توفير تكاليف معينة، لكن في الحقيقة الشيء اللي عم يصير هو مخالف لهذا الواقع. رح ندخل بالتفصيل تبعه شوي شوي إن شاء الله. أول شيء قال مشان تدخل لها المنظومة هي، في عنا منظومة بيع معينة نحن موجودة، مشان تقدر تدخل لمنظومة البيع اللي موجودة لازم تعمل شيء اسمه رسم اشتراك. طيب معقول نحن نجي نقول له لإنسان معين أنه تعال اشترك عنا بمبلغ $1,000 مثلا؟ الأمر شوي غريب، ما قد ما يكون مقبول أو قد ما يكون مناسب. أو طيب تعال نعمل له غطاء معين، نقول له تعال اشتري من عنا ساعة، تمام؟ بس مو حيلا ساعة، هي الساعة ما تلاقوها بالأسواق، هي الساعة خصوصي مصنعة على شركتنا، تمام؟ ما لها موجودة. طب قد ايش سعرها هالساعة؟ قال ما في شيء محرز، سلامة خيركم، يعني شغلة في $1,000 بس، يعني ما في شيء. فهي هذا هو الغطاء تبعها، عوض ما أخذ رسم اشتراك بشكل مباشر، أنا عم بجي أخذ رسم اشتراك بطريقة عم بأخذ سلعة، عم بيع واشتري، تماما. فإذا في عنا شيء اسمه رسم اشتراك، تمام؟ نحن رح نعمل هيك يعني إضاءات على أهم النقاط اللي لاحقا لما نجي للدراسة الشرعية التفصيلية بدنا نقول ليش هالمشاكل هي موجودة عنا وشو الهدف اللي وراءها. وسامحوني من البداية رح طول شوي، الموضوع جدا مهم، والعائلات والضرر الاقتصادي اللي موجود على البلد أكبر بكثير مما قد نتخيل، وبعد شوي رح نصل للأرقام إن شاء الله، الأساتذة هيك المحاسبين رح يلحقونا دغري بشغلات سريعة. إذا في عندي شيء اسمه منتجات وسيطة، هي المنتجات هي عبارة فقط عن غطاء لأنا تابع يعني تابع مبيعاتي، لتابع العمل تبعي، لأتدخل هالناس المنظومة الاقتصادية اللي أنا هون بنيتها وحطيت لها قواعدها. كأمثلة عنها مثلا على سبيل المثال للحصر، أنه أنا في عندي طبعا هي مو أمثلة حقيقية، بس انه انا في عندي قلادة بتعمل شيء عجيب بالطاقة، بتخلي جسم الانسان يفرغ كل شحناته السالبة ويصير كتير كتير نشيط، ويعني اموره كتير ممتازة على العال. تمام؟ وفي عنا اذا بدكم ساعات هي مصنوعة يدويا، صنعوها بالسويسرا، يمكن هي خصوصي بس بشكل هيك دقيق وكتير متعبة كانت. طبعا انت اذا بتاخدها على السوق بدك تبيعها بشكل جدي ما في 10% من سعرها، ما في، مستحيل يعني، بس بالشركة الاساسية بدك تدفع. واحدة من القصص الموجودة اللي هي سيديات وأقراص وشغلات، قال بس هي الأقراص والسيديات هي شغلات يعني ما لها محمية، تمام، ما في عليها حمايات، بس في نفس الوقت هي موجودة، يعني أنت إذا حابب تشتريها وتتعلمها تتعلم هالأمور اللي موجودة بداخلها. هي فكرة المنتجات اللي موجودة فيها. واحدة من الأفكار اللي موجودة فيها إنه في عنا قواعد معقدة لحساب القصص المالية اللي موجودة. القصة مو بسيطة أبداً، يعني رح ندخل بعد شوي لمرحلة انه شلون عم يحسبوا الارباح. هاي القصة معقدة بابسط حالاتها، بجوز تحتاج تمسك دفتر وقلم او آلة حاسبة بين ايديك بابسط شيء. اذا بنجي لامور معقدة صدقوا بدها برمجة خصوصي صارت القصة، مو سهلة. وفي عنا دائما لعب على امور نفسية اللي انت في عندك، شلون بدك تخلي هالشاب اللي يادوب عمره 20-22 سنة تقول له كل مدخرات أسرتك جيبه وحطه بهذا المشروع، جيبه وحطه بهذا الاستثمار، لأنه في فرصة خيالية لح تتحقق له. أمر مو بسيط أبدا يا أخوة، لكن هذا الأمر للأسف عم يتم الشغل عليه بشكل حاليا. يعني واحدة من الأمور المعقدة اللي هي قواعد الشجرة الهرمية، بيبنوا على شغلة أنه أنت لازم يكون في عندك، أنت بتشترك وفي عندك مشتركين. هلأ شو نوع هالشجرة؟ في شجرة خماسية، أنت بيكون في عندك، بيكون الإنسان المشترك له خمس، يعني في خمس فروع ممكن يتفرعوا عنده، وكل واحد من هدول الخمسة في خمس فروع، وكل واحد من هدول الخمسة قد تكون ثلاثية أسف، قد تكون ثلاثية الشجرة أو قد تكون ثنائية. ونحن أخذنا الحالة الثنائية بالحالة تبعنا الحالة الثالثة، لأنه هي أسهل واحدة وأقرب واحدة لإمكانية التطبيق. فنحن عندنا الحالة الثنائية اللي هو كل إنسان مشترك في له فرعين، الفرع له فرعين وهكذا. لحنا نأخذ مثال عملي سريع. هذا المثال رح نقول فيه انه نحن في عنا سلعة سعرها كثير محدود، نحن كثير نزلنا الارقام الحقيقية اللي موجودة وقلنا انه السعر هو 150 دولار بس، وقلنا انه كل ما قدرت تجيب 6 زبائن، يعني انا جبت عندي اخين خليت الاخوين يشتركوا، اخي جاب صديقين، اخي الثاني جاب جارين، تمام، صار في يعني من ورائي صاروا 6، تمام. فلما جبت 6 صار قديش عطوني إلي عمولة؟ قديش؟ 50 دولار، مقابل انه انا صار في عندي 6 اشخاص انا جلبتهم لهالفكرة هاي، في عندي 50 دولار حصلت عليها شخصيا، تمام؟ وهكذا كل ما صاروا 6 تانيات. مرة اخرى يعني خليني اذكر، الشروط اعقد بكثير من هيك، يعني بيشترطوا لازم يكون على اليمين كذا، على اليسار كذا، لازم يكون في تساوي، لازم سقف الاقصى لك كذا، تمام؟ لكن احنا عم ناخد اقصى حالة ممكنة مع ابخس الارقام اللي موجودة، تمام؟ وطبعا في عنا شروط حاليا بالفكرة تبعنا، ما حنحكي عن الشروط والقانون الرياضي بس ذكرناه مشان اذا حدا من الاخوة بيحب يتابع معنا هلا بالعمليات الحسابية بشكل سريع. الان المثال اللي حنشتغل عليه على الشكل التالي. في عنا يعني في عنا شخص اللي هو اللي اشترك اول مرة، وفي عنا زبونين لهذا الشخص. هلا كل زبونين تفرعوا عنه 2، تمام؟ مجموع الأشخاص اللي اشتروا السلعة قد ايش صار عددهم؟ مجموع الأشخاص، ممتاز، المجموع الكامل هو 31 شخص، تمام؟ لأنه في عنا 2, 4, 6, 8, 16 وفي عنا الشخص الأولاني اللي اشترى، يعني عنا 31 سلعة تنبيعة، تمام؟ طيب إذا طلعنا على الطبقة الرابعة، يعني نحن في عنا هون المستوى الأول، هي المستوى الثاني، والمستويين الأخيرين اللي باللون الأزرق. بالمستوى الأخير اللي عنا فيها 16 شخص، هل جابوا شي زباين هنين؟ ما جابوا. طب قديش دفع كل واحد منهم؟ 150 دولار، تمام. لا هو دفع 150 دولار مو هو اللي بيدفع، تمام. طيب لما دفع 150 دولار الفاتورة تبعه قديش طلعت؟ يعني ناقص 150، يعني إذا عنا محاسب الآن بده يقيد هالأرقام هاي رح يقول هذا بالناقص خسران، تمام؟ إذا الطبقة الأخيرة 16 شخص كاملين خسرانين، ما حدا منهم ربح ولا فرنك، تمام؟ للأسف. طيب خلينا نرجع كمان لورا. الزبون مثال، الزبون رقم 12، كم زبون جايب؟ 2، يعني ما حقق 6، يعني حصل شيء ما حصل شيء، معناته شو كمان فاتورته شو ما 150. طب كمان خلينا نرجع طبقة لورا وخلينا ناخذ الزبون رقم 5. كم زبون عنده مجموعا محاسب شيء البركة ما شاء الله؟ اذا هو عنده 6 زبائن، 6 زبائن فرعيين، تمام. حقق قديش هو دافع، قديش اجا، معناته قديش حسابه صار ناقص 100. للاسف كمان لساعتنا شو بالناقص، خسرانين. هلا دافع 150 اخذ 50 طلع له 100. الطبقه اللي فوق هاي اللي هي الطبقه الاولى، هي اول مره بتصير معنا شو في عنا ارباح مره ثانيه. خلينا نعد الزبون رقم 1، هذا الفرع قديش طلع معنا قبل شوي؟ 6. وهذا الفرع و3 و4 مرة ثانية، 6 و6 12، و3 و4 تمام. رح نعدهم سوا، 1 2 3 4 5 6 7. إذا الطرف اليمين كلياته قديش؟ يمين ويسار 14. يعني كم 6 عنده؟ 2. يعني قديش بياخذ عمولات؟ معناته المجموع قديش صار بياخذ؟ ربحان ولا خسران؟ خسران. وصلنا لمرحلة قدر يجيب هو أو من وراءه 14 شخص ومع ذلك شو؟ خسران. لما نصل يعني الراس الكبير، لما نصل للمؤسس، لما نصل للشخص اللي فوت الشركة وهو أسسها وأطلقها، إذا عم نحكي بس على 4 مستويات، هلأ بلش شو؟ هلأ بلش يربح. قديش بس بالمناسبة هالتعب كلياته على قديش؟ على 100 دولار، تمام؟ يعني جاب للشركة 30 زبون. أنا ما بعرف الأساتذة هون اللي عندهم شركات وكذا، إذا بيجي شخص وبيجيب له 30 زبون لسيارة، 30 زبون مو لسيارة، لا ملابس، 30 زبون، معقول هذا هو مستوى الربح؟ في شيء غلط. طبعا لما تكبر الشجرة أكثر الأرقام رح تختلف. بس بشكل سريع وحسابي بشكل سريع كثير على على الشجرة الصغيرة، خلينا نشوف العمولات قديش طلعوا بهذا، يعني أكبر عمولة قديش أخذ؟ قديش؟ تمام، 250. تمام، اللي قبله قديش أخذ؟ 100. بس هنن شخصين، واللي قبله قديش أخذ؟ 50. هنن 4 أشخاص، يعني بالنتيجة قديش طلعت العمولات؟ 650. الشركة قديش حصلت من وراء هالمبيعات هاي؟ 4650. فبالنهاية إذا قمنا، طبعا أكيد لازم نحسب نحن تكاليف البضاعة، لكن إذا بس عم نقيم تكاليف البضاعة، بالنتيجة طلع معنا إنه نسبة العمولات تقريبا 12% تقريبا، تمام؟ في شيء بحاجة لتوضيح؟ فبالنهاية رح توصل لمرحلة إنه نحن حجم الزبائن المحتملين ببلدنا مثلا قديش بدهم يكونوا؟ خلينا نقول تقريبا كل، يعني كل الناس، حتى الصغار، حتى الفقراء، حتى كل الناس، إذا قلنا إنه كل الناس موجودين قديش بدهم يطلعوا؟ 23 مليون. هل نحن ما فينا نطحش على درجة 23؟ لأنه بصير رقميا بدنا شيء مكمل، فلح نضل عند نسبة 16 مليون شكل تقريبي، تمام؟ لح نكمل الشجرة، إذا قلنا 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 وكملنا، تمام؟ وين لح نصل؟ لح نصل بالأخير للمرحلة يلي عنا فيها بآخر مستوى لح يكون رقمه 23 هذا المستوى، تمام؟ لح يكون في عنا أكثر من 8 ملايين إنسان بهذا المستوى الأخير، 8 ملايين إنسان. هدول اللي اشتروا دفعوا 150 دولار ثمن السلعة ومستحيل يحصلوا. ليش مستحيل؟ ببساطة خلصوا الناس، يعني ما عصفي عنا ناس كمان، تمام؟ طب خلينا نرجع مستوى للي قبله، قديش بده يكون العدد؟ نصفه، 4 ملايين. وكمان يعني المستوى اللي قبله 2 مليون، المستوى اللي قبله 1 مليون. بس خليني أذكركم بالسلايد قبل شوي، خلينا نتذكر بس إنه هذا المستوى الأخير ما ربح شيء، والمستوى اللي قبله ما ربح شيء، واللي قبله ما ربح شيء، واللي قبله ما ربح شيء، أو خلينا نكون يعني دقيقين، ربح بس ضل خسران. تمام؟ لا، ما فينا نقول 7 ملايين، لأنه بالطبقة الأخيرة لحالة في 8 ملايين. فإذا بدك تجمع اللي كانوا بآخر 4 طبقات قديش تطلع؟ بيطلع عنا أكثر من 15 مليون إنسان. نحن كل اللي أخذناهم 16 مليون، 15 مليون يطلعوا خسرانين؟ يعني هل يعقل بالله عليكم إذا إجل عندك إنسان وقال لك أنا بدي فوتك معي بتجارة ربحانة في دخل كثير كثير جايك، طب منين جاي هالدخل؟ قال لك احتمالية ربح هالدخل هو تقريبا 93%، 93% ربح، لا 93% خسارة. بالله عليكم في أحد بيشارك بهيك خسارة؟ ويا ريت يعني لو كانت 7% أو 3% أو غيرها، يا ريت كانت قائمة على ظروف حياة، يعني يا ريت كانت قائمة إنه إن شاء الله هيك بتزبط معنا والله بيفتح أبوشنا، لا قائمة بالحسابات إنه خلصوا الزباين، منين نجيب لك زباين يا أخي؟ بالمناسبة نفس الحسابات إذا بدنا نعممها على الكرة الأرضية ونحط الإحصائيات كمان نفس الشيء، يعني نصل لمرحلة إنه خلصوا الزباين، صحيح؟ طيب بهذا المجموع، مجموع الخاسرين تجاوز 15 مليون فاصلة كذا كذا كذا. طبعا أي أخ الآن بيضرب 15 مليون ضرب 150 دولار، تمام، ويتخيل لي قديش دخل أو قديش طلع من البلد مصاري، يعني هي الشركة اللي عم تشتغل هالشغل هذا قديش طالعت عملة صعبة خارج البلد، من وراء شو؟ من وراء طريقة أنه والله في أرباح خيالية وستحقق الثراء العجيب من وراء هالطريقة بالتسويق. يعني الفكرة أنه ذكر المادة الشرعية بشكل سريع بدون ما نعطي حقائق رقمية نواجه الواقع حقيقة ما له فائدة، يعني بدون ما نكون عارفين عن جد شو عم يصير. يا أخي الأمر للاقتصاديين الأمر يستحيل، مستحيل. يعني إحدى الصحف المحلية كتبت كارثة اقتصادية في البلد، هيك كان عنوانها، الحكي قبل 4 سنوات. في شيء ما مقبول، يعني في شيء مو صحيح، ولح ندخل للأمور القانونية إن شاء الله بعد قليل. الآن في عنا 5 أمور، 5 ملاحظات شرعية مرتبطة بهذا النوع من التسويق. رح نبدأ بأول ملاحظة اللي هي الربا. طب ليش نحن في عنا شيء اسمه ربا؟ قال طالما المنتج هو فقط وسيلة، هو فقط ستارة وليس حقيقة، إذا بالنتيجة أنا دفعت 150 بس عقلي بشو، أملي بشو؟ بالأرباح. طب رح نفترض أنه فعلا إجت أرباح بعد سنة أو سنتين، أنا شو عملت؟ ماشي أنا جبت أول زبونين، بس بعدين شو اشتغلت؟ قاعد ببيتي أنا ما عم ساوي شيء. تمام؟ فهي عين الربا، ربا النسيئة وربا الفضل، يعني نوعان الربا متضمنان بهذا الكلام، يعني موجودين، ما في شيء، ما فينا نناقض هذا الأمر. يعني مبلغ قليل ننتظر ربحه، هذا هو عين الربا. الآن ما هو الغرار بالتعريف الشرعي؟ هو أنه يكون في عندي شغلتين، أنا في عندي نزاعين بالنفس، شيء بيقول لي لح تربح وشيء بيقول لي ما حتربح. قال إذا كانت تبع اللي ما حتربح أكبر بكثير من تبع أنه تربح، شو بكون؟ بيكون في غرر كثير كبير. شو في عنا مثال حياتي البعض يتعامل به وهو حرام؟ لا، في شيء أخطر بكثير، يا نصيب، أوراق يا نصيب. لما أنا بشتري ورقة يا نصيب وأنا عرفان أنه فرصة ربحي هي 1 على رقم، معناته أنا عرفان حالي أنه الأمر جدا بعيد الاحتمالية، جدا صعب أنه أنا أحقق هذا الربح، لكن مع ذلك من يدخل به هذا هو الغرار. طب إذا كان الشخص أبلان بيمشي الحال، العبارة اللي كررها الشيخ دائما في الدورة، العقد شريعة المتعاقدين بعد 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 موافقة الشرع. فهذا الأمر جدا مهم، لا يكفي في الرضا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. تمام؟ طبعا وين قائم الغرار؟ بكل بساطة أنه أنا صعب علي كثير حقق العدد من المشتركين، أو أقدر أجيب مستويات زائدة أقدر أجيب لي مصاري، هذا هو الغرار، هذا هو السبب الثاني من أسباب حرمة هذا النوع من التسويق متعدد المستويات. الآن السبب الثالث اللي هو يعني للأسف بشكل كثير واضح، يعتمد على أنه نحن أو الشخص اللي بده يجيب هالزباين هاي كتير يعتمد أساليب احتيالية، كتير يعمل تدليس، كتير يعمل كذب، كتير يعمل إنه والله ربحنا وفلان صار هلأ عم يجيب الشهر هو وقاعد ببيته وعم يجيب 600,000 ليرة هو وعم يشتغل الشغلة ما بتتخيل، يعني شغلة أرباح وكذا وكذا وكذا، مع أنه بكل بساطة بأي عملية حسابية بأي منطق تجاري الأمر واضح الخسارة، لكن الغش والتدليس للأسف هو السمة الشائعة اللي عم تغلب بإدخال الناس لهذا النوع من المعاملات. الأقناع نفسي اللي عم يصير أغلب من رأيتهم يعني اللي عم يصير فيهم إنه بعد ما عم يدخل عم ينتبه، لكن بعد ما يكون دافع دفعة كبيرة الآن شو مبرراته إنه يقنع نفسه إنه أنا بس لحكمل لرجع مصري بس لأخذ من الناس ما بعرف، بس للأسف هذا اللي عم يصير عم يفيق بعد ما يكون وقع يعني، فعم يحاول جهده إنه يسترجع شيء من الشيء اللي أنفقه يعني. طبعا الغش معروف في رواية من غش فليس منا، ورواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. الغش هي الغش هي الأعم يعني لنا أو لغيرنا، لكن هي فكرة المبدأ مرفوض يعني. طيب النوع الرابع اللي هو القمار أو الميسر، اللي هو الفكرة قائمة بنفس نفس الموضوع اللي عم يعني حوله ندندن يعني، اللي هو أن المنتج غير مقصود لذاته تمام، وبالتالي هي صفية أوراق يا نصيب عادية يتم شراءها يتم الدخول فيها. بالمناسبة يعني من الأمور المضحكة كونه المنتج غير مقصود بذاته، تخيلوا أن الدكتور اليوم يتكلم عن يعني أمور نفسية وحياتية في الأسرة واقتصاديات المنزل وكذا، وبنفس الوقت نجد يعني من يحاول أن يبيع منتج هو عبارة عن رحلة سياحية وإقامة 10 أيام بأحد بشي فندق من شي 150 فندق حول العالم، والتكلفة كمان بالسلامة خيركم شغلتي 400-500 ألف بس مو أكثر يعني ما في شي محرز، والعلة إنه والله نعاس تعبانة كثير هلا وفي ضغط نفسي وكذا، فيعني الناس حابة تروح عن حالها وتغير جو ترفيه يعني ترفيه ما في شيء، فهذا عم يصير يعني هذا موجود. فإذا المنتج طالما أنه غير مقصود لذاته فنحن دخلنا بنفس موضوع القمار، نفس الموضوع إن نحن في عنا اشتراكات في عنا سحوبات في عنا طريقة بس إن صح التعبير شروطها مقنن أكثر، موضوع ضوابط بشكل أكبر إلها. الجمع بين عقدين منهي عنه، العقدين لما بيكونوا في بيناتهم تضاد حتى لو يعني بالأساس نحن الحالة اللي عم نذكرها اللي بيكون في إن صح التعبير المصطلح الإداري تضارب مصلحة تضارب منفعة، إنه هل يعقل إنه أنا مصلحتي لما بدي أشتري سيارة نقي أحسن سيارة بتناسبني تمام، الآن لما بدي بيع للزبون مصلحتي إنه بيع السيارة اللي عندي كل شيء أنا روح بيعه للزبون بدون غش بدون تدليس، بس من مصلحتي إنه يشتريها ولو كانت معيوبة، بس أنا لو لحالي يشتري سيارة معيوبة مثال يعني تمام، لكن طب كيف أنا بنفس الوقت بدي أشتري هاي السلعة لأنه أنا بدي أستفيد منها وأستنفع منها، وبنفس الوقت أنا بدي روح بيع على الناس تمام بطريقة التسويق الجميلة إنه هذه السلعة المفيدة المنيحة كذا كذا، والسعر كيف بده يكون في خلال اجتماع واشتراط اجتماع مع بعض في عنا فيهم خلال. طيب فالجمع بيناتهم في عنا مشكلة. الآن طبعا العقدين نحن بنقصد فيهم عقد البيع وعقد الجعالة أو العمولة، يعني أجعل لك كذا على أن تبيع لي السلعة يعني، وعقد العمولة يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. طيب في بعض من يقول أن هذه من السمسرة، لكن بالحقيقة يعني هي مو من السمسرة الجائزة تمام، أنا ما أصيل على في هذا المكان على موضوع السمسرة، بس هي بالنتيجة السلعة غير مقصودة لذاتها وأنا عم بعمل سمسرة على اللي بده يسوق لي البضاعة، ما عم بعمل سمسرة على الزبون، مو أنا عم روح أشتري له إياها وبيع له إياها وقل له كلفت ألف لح بيعك إياها ب1100، لا أنا عم بعمل سمسرة على مين؟ على اللي بده يسوق لي البضاعة. في مشكلة كبيرة ما فينا نقول سمسرة. طب فينا نقول إنه هبة؟ أكيد لا. طب ليش؟ قال هبة هو رضيان، إحنا نفترض إنه هاي العمولات من باب الهبة بدون عمل بدون عوض، لا حتى الهبة ممكن تكون من دون عوض، هبة الأب لابنه بدون عوض، بس بيصير تكون مثلا أنا أروح على عند موظف في دائرة حكومية اللي والله أنا اشتهيتك في ال50 ألف ليرة بس بمعيتك في التوقيع وأنا بسميها هبة بيمشي الحال؟ أكيد لا. يعني مشكلة مو لا بالهدية ولا بحق فنجان القهوة، المشكلة بحقيقة الأمر. ما حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر أنها معاملة مالية خاطئة فيها مشكلة، إذن ليست كل هبة جائزة شرعا، وهي دائما تأخذ مثل أي فعل آخر، هي حسب حكم الشيء تبعها. يعني مثل ما حكينا هدية الموظف هي اسمها يعني هي حقيقتها رشوة سواء بدي سميها هبة أو ما بدي سميها هبة. طيب ناحية قانونية سريعة كثير، بأغلب بلدان العالم الولايات المتحدة الأمريكية كندا الاتحاد الأوروبي المملكة البريطانية كل هذه الدول تمنع هذا النوع من التسويق، تمنعه منعا باتا أستراليا نفس الأمر. في بعض الدول حاولت تقننه لتشوف الأمور المباحة من الأمور يعني معفى مو مباحة محرمة من الأمور اللي كتير سيئة للمستهلك من عدم عملت قوانين أكثر، لكن بالنتيجة عملت اضطرابات اجتماعية. ما عم نتكلم الآن نحن على مشكلة إنه في ناس يعني زعلت، في ناس تضايقت، عم نتكلم على موضوع إنه صار في حوادث شغب كولومبيا الهند للأسف. هذه الدول يلي بسبب شو؟ بسبب أنه في ناس جمعت هذه الأموال وسافرت. حتى بسوريا بالمناسبة 2008 أغلقت إحدى الشركات اللي بتعمل بهذا المجال. يعني الوجه الصحيح إذا أردنا أن نعمل بهذا الأمر بوجه صحيح، بكل بساطة منجمع منفصل العمولة عن التسويق، تمام؟ عفوا منفصل العمولة عن الشراء، اللي بيحب يشتري اللي بيرغب يشتغل مسوق، وتكون المنتجات حقيقية لها مقابل بالأسواق موجودة بالسوق ولها سعر مثيلاتها بالأسواق. هي الطريقة الصحيحة. وبنفس الوقت بيكون في عنا موضوع أنه نحن بس نعطي عمولات على الزبائن مين؟ المباشرين اللي أنا جبتهم، اللي تعبت بجيبتهم، مو أشخاص أنا ما تعبت بجيبتهم، اللي هي بتكون من يعني أكل أموال الناس بالباطل، كونه بيصير فيه عم باخذ مصاري من شخص هو اشتغل، أنا ما دخلني قاعد ببيتي، تمام، بس أنا عم يجيني عمولات هذا الأمر. طيب بس بشكل سريع كثير، طبعا نحن هون غطينا دراسة الحالة، لكن سننهي فقط يعني رؤوس أقلام سريعة. أن دراسة الحالة أولا كانت عم تسأل عن الحكم بشكل عام، إذا كان في عندي زبون وزبون زبوني أكيد حرام كوني أكل أموال، يعني عم باكل أموال المتعاملين غيري. إذا قلنا طيب أنه نحن عندنا شجرة ثنائية ثلاثية أيا كانت نوع الشجرة، نحن ضفنا الفقرة الثانية فقط عشان الصراحة توضيح الصورة بشكل كامل، نقدر نشوفها بشكل كثير واضح ونتمكن من الفكرة. ما يجي أي إنسان ببساطة يحاول يخدعنا بفكرة ما بطريقة معينة بالشرح. يعني الأمر الثاني الثالث اللي كان موجود اللي هو أنه طيب أخي الأسعار غالية، منتجات ثمينة، ذهب كذا كذا، أخي لح نشتغل بشغلات خفيفة، هل يتغير الحكم؟ أستاذ محمد ساعدنا الله يجزيه الخير، بيتغير الحكم شيء؟ ما بيتغير الحكم، لأنه نحن في عنا خمس أسباب عددناها للحرمة. طب إذا لغينا واحد من بيناتهم وصارت السلعة مقصودة بذاتها، لسه في عندي أربع أسباب أخرى، تمام؟ فهي مو شغلة واحدة أو شغلتين، القصة أكبر من هيك. يعني آخر ما نختم به حكم عمل مهند شو؟ حرام غير جائز، تمام؟ القاعدة تقول أنه لا يجوز الإعانة على معصية، لا يجوز الإعانة على معصية. أي أمر فيه حرام، فيه يعني غش للمسلمين، فيه خداع لهم، فهذا مما لا يحل مما لا تحل الإعانة عليه. الله يجزيكم خير اللي طولتوا بالكم عليه، صلى الله على سيدنا.
هلا النتيجة في بس الحالة الرابعة سريعا حددناها ولا شلون؟
السفينة
لا الرابعة. بس هلا بالنتيجة يا اخواننا، اذا شركة بزنس، هلا احنا ما حكينا اسماء الشركات، حكينا المبدأ او كيونيت او ما بعرف، هذه حرام والعمل فيها يا شباب حرام، وهذا ما اقوله. هلا من كما سمعتم الخطر والمشكلة، في مشاكل شرعية وفي مشاكل اقتصادية وفي مشاكل قانونية. الأسوأ من هيك ان القوم يكذبون بكل صراحة. انا خلال 6 سنوات ماضيات يمكن إجاني شيء 30 شاب مختلفين، يعني في أزمنة مختلفة، وإنه شو الحكم. قبل سنة ونصف من الآن جاءني شاب، هم شباب جيدون، يعني إنه يبحثون عن عمل، يا أخي بس هذا حرام. قال أستاذ طيب، في رجل معه ماجستير بالشريعة، هو حاضر فينا وقدمونا إياه بالفندق إنه هو حيحكي وماجستير شريعة، وقال إنه حلال، قلت له جيب لي. فجاء هذا الرجل، هو من حلب، هذا الشاب طالب بماجستير الشريعة، جاء قلت له خليني ألقاك بجامع الحكيم، لقيته، هات نشوف كيف طلعت معك حلال، رجع حكي لنا القصة. جلست أنا وياه ساعة ونصف وبينت له لهذا الأخ الماجستير الشريعة هذا الشاب وين النقاط المحرمة فيها، وطلع قال طيب أنا عرفني عم بعمل دراسة ورساتي بماجستير حبساوية هيك، قلت له منيح عشان تأكد هذا الكلام وهي حرام. قال إيه. بعد شي 6 شهور بشوف شاب بيقول لي أستاذ تسويق شبكي وهرمي أنا عم بشغل، قلت له هذا ما بيجوز حرام. قال لي أستاذ لا، قلنا لهم هيك، قال لا ليك وهذا الأستاذ ماجستير شريعة وبيقلكم يا هذا نفسه. ومو بس هيك، قال هو سأل الدكتور الشعال والدكتور الشعال قال له حلال، اقتنع بالأخير. كان الدكتور شحال ما بيعرف شو القصة، فهو لما شرح للدكتور شحال عن الدكتور شحال قال له حلال هيك، قلت له هذا رجل كذاب وهؤلاء جماعة فاكون وسارقون، وكلما قيل لهم بأن الشيخ الفلاني يقول بأنه لا يجوز بيقول لك أخي الشيخ لأنه ما بيعرف، يعني هو بدنا أنه الشيخ يصير يعرف بيقوم بيقول لك حلال بس الشيخ لأنه ما بيعرف. وأحيانا الأخوات الآن يسمعونني جايبين أنسة بتدرس قرآن بواحد من المساجد كمان هي بتقوم بتتكلم، وبالتالي الجالسون يعني يقع في داخلهم أنه هي أنسة تعرف بالدين، لك هي عم تحكي أي أنسة قرآن، هي اللي عرفت عن الشركة. يا جماعة الدين ما في حدا فوق الشرع، الدين هذا هو الدين، بيجي أنسة بيجي أستاذ بيجي واحد أخي، في واحد أحد من الأخوة اللي هون بيحضر قال لي سازر فينا إمام جامع معنا كمان نازل، وإذا إمام جامع يعني إمام جامع مو شرط يكون عالم، يعني أنسة قرآن مو شرط تكون عالم بالفقه، خطيب جامع مو شرط يكون عالم بالفقه، بدنا من يعلم بالفقه ليقلنا هذا الكلام. النتيجة ما نقوله هذا بكرة إن شاء الله حينزل على الموقع الإنترنت، ونحن أصلا هاي دراسة الحالة وضعناها أصلا وتركناكم معها هيك ويصير فيها حكي يعني بين هنا مشان نأكد، وبكرة حيعلن حرام 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 بهذا الموجود الآن فيما يتعلق بهذا الأمر. آخر جملتين مختصرة جدا في الحالة الرابعة الأخيرة.
بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، يعمل حسان في سوق تجاري وسط المدينة ويقصده أهله وأصحابه في بعض الأمور المالية، وإليك صورا من ذلك. طيب، السؤال الأول، زارته أخته هناء في دكانه وأخبرته عن عزمها في شراء ملابس لأولادها ولم يكفيها ما معها من نقود، لذلك تريد أن تصرف 100 دولار تمام لتسيير أمورها، أخذ منها هو المصاري، هو أخذ منها 100 دولار وعطاها جزء من المصاري، ما معه كامل المبلغ، فأعطاها جزء من المصاري السوري وأخذ منها 100 دولار. طيب هل هذا العقد صحيح؟ طيب يشترط في عقد الصرف التقابض، وما تم التقابض، وما تم التقابض بجزء من هذا المبلغ تمام، فما تم التقابض فيه جاز، وما لم يتم التقابض فيه فهو غير جائز. السؤال الثاني، كان على حسان دين لشريكه عمر تمام، وحين حان وقت الأداء دين طلب عمر أن يكون السداد بالدولار بحسب قيمته يوم الاستدانة، فرقت العملية بين سنتين لهلا، طيب رجع لي يوم ما أعطيتك يا هون، هل يجوز هذا الشيء؟ لا يجوز، الأداء بيكون بنفس القيمة، نفس قيمة المال، مثل المال أخذت 100 ليرة سوري برجع 100، 100,000 100,000. طيب يوم السداد بدون اتفاق مسبق ما معي 100,000، أعطيك 100 دولار معلش، إذا السعر اليوم صاروا مثلا 200، هل ألبن على 200؟ هعطي بقابلهم 200 بيوم السداد. طيب السؤال الثالث، نعم حتى لو تغيرت قيمة العملة تمام، عن جمهور الفقهاء الأداء الدين بالمثل، وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي. طيب، مر به صديقي أسعد وحدثه عن ضيق ذات يده وتأخر وصول الدفعات المستحقة له على التجار، وأخبره عن شك ذو قيمة كبيرة يستحق له بداية العام القادم، أنا معي إلي مع فلان 100,000 ليرة أو مليون ليرة بس ما بقدر أدينك لآخر السنة هاي، فقال له تعال لك، فعرض عليه حسان أن يشتري منه الآن بأقل من قيمتي، تعال لك أعطيني هذا الشيك وأنا بعطيك حقه 900,000 ليرة، هل هذا الشيء جائز؟ تمام، هو من بيع العملة للعملة ويشترط فيه التقابض ولا يجوز فيه التأخير أبدا تمام، هذه الصورة غير جائزة من بيع من ربا الفضل وربا النسيئة التأجيل زائد تفاوت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. أرادت هدى أن تشتري مالها أن تستثمر مالها ومال أبنائها لتكسب منه ولتنفق على نفسها تمام، فراحت عن تاجر شغلت أموالها عنده واشترط عليه ربحا ثابتا من مالها تمام. هلأ كلمة ربح ثابت من مالها في محظور، أول شيء أنا عقد شراكة عم ساير بين شخص واسمه شراكة، فإذا أنا اشترطت مبلغ ثابت فهلأ ممكن أنه يربح ضعف هذا المبلغ، ممكن يربح أقل منه ويمكن ما يجيب شيء منه، فشلون أنا عم شاركه؟ طيب إذا تناوئنا بمنحة تاني، العبرة في العقود للألفاظ للمعاني وليس الألفاظ المباني تمام. طيب هو فعليا العقد صار كالتالي، أنا أعطيتك مبلغ معين وقلت لك ترجع لي بعد بآخر فترة معينة ترجع لي هذا المبلغ زائد نصف ثلاثة، تمام؟ فصار هو عبارة عن دين، فصار هو ربا، تمام؟ ففي محظورين، أول شيء لأنه نسبة ثابتة، ثاني شيء لأنه أنا ما أتحمل ربح وخسارة معك، تمام؟ طيب ما حكم هذا الاتفاق؟ هو باطل. طيب اجت عنده هدى أرسله، طيب أنا بدي أخذ منها كل شهر 20,000 ليرة، تمام؟ وبآخر الفترة بآخر العقد الشراكة نتحاصص، شو بيزيد لك معي؟ باطل. شو بيزيد لي معك؟ بأخذ منك. هل هذا الشيء جائز؟ هو جائز. طيب طيب ولتصحيح هذا العقد معناته لازم يتحول من نسبة على رأس المال لنسبة على الربح. طيب السؤال الثاني، حين لاحظت هدى تبدل قيمة العملة خشيت على أموالها وأموال أيتامها، تمام؟ فطلبت من التاجر تحويل ما لديه من مالها لعملة أجنبية، تمام؟ يعني رأس مال الشركة أنا حاطه معك بضماناتي 200,000 ليرة، تعال نحولها اليوم 200,000 ليرة ونكمل عقد الشركة، بجوز هذا الشيء؟ هلأ بالأصل هذا الشيء هو عبارة عن عقد صرف، وعقد صرف يشترط فيه بدلين، هو ما في بدل ثاني، بدل ثاني هو عبارة عن بضاعة موجودة سابقا محطوطة على طرف مقيم تقييم ما موجودة، فهذا العقد هذا الطلب هو طلب باطل. ولتصحيح القصة، تمام، يتم فسخ الشراكة، تنضيد الأموال، تبديل العملة بعملة، بعدين اتفاق على شركة جديدة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.